الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعدكم الله سيدنا حياكم. وصل الكلام إلى الصنف الثالث ألا وهو البحث في الوضوء الضرري. والبحث في الوضوء الضرري في مقامين: في الضرر غير المحرم وفي الضرر المحرم. المقام الأول وهو البحث في الوضوء الضرري بالضرر غير المحرم، وينعقد البحث في موارد ثلاثة: في شمول الآية وهي آية الوضوء لفرض الوضوء الضرري، وفي ثبوت الأمر الاستحبابي بالوضوء ولو كان وضوءا ضرريا، وفي شمول قاعدة لا ضرار بحيث يترتب على شمولها عدم صحة الوضوء الضرري. فهنا موارد ثلاثة: المورد الأول ألا وهو في شمول الآية، هل أن آية الوضوء في حد ذاتها شاملة للوضوء الضرري أم لا؟ ولا بد من تقريب دلالة الآية أولا ثم التعقيب على هذه النقطة. دلالة الآية المباركة على شمول الأمر بالوضوء للوضوء الضرري وعدمه تبتني على عنصرين: العنصر الأول أن المرض في الآية فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هل المرض كناية عن الضرر أم أن المرض كناية عن الحرج؟ حيث ذهب جملة من الأعلام إلى أن عنوان المرض كناية عن الحرج، وذلك بلحاظ قرينتين: القرينة الأولى قرن المرض بالسفر، فإن كنتم مرضى أو على سفر، بتقريب أن السفر عنوان يشير إلى صعوبة تحصيل الماء والمشقة في تحصيل الماء في تلك الأزمنة، فالمرض أيضا كذلك. فإن كنتم مرضى يعني فإن كان استعمال الماء مما يشق عليكم، مما هو حرج عليكم، لأجل ذلك عنوان المرض ليس كناية عن الضرر وإنما كناية عن الحرج والمشقة. والقرينة الثانية ذيل الآية، حيث قال تبارك وتعالى في ذيل الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فإن ظاهرها أن العذر المنظور في الآية المباركة هو الحرج، لا أن العذر المنظور في الآية هو المرض. وعليه فالآية أجنبية عن الوضوء الضرري، بل هي ناظرة للوضوء الحرجي. ولكن هذا التحليل غير تام، باعتبار أن المرض عرفان كناية عن الضرر، لا يعبر عرفا عن المرض ويراد بالمرض ويراد الحرج والمشقة، لا يستعمل عنوان المرض بحسب الاستعمالات العرفية في الكناية عن الحرج والمشقة، بل المرض بحسب المنظور العرفي كناية عن الضرر. وبالتالي فإقحام مسألة السفر ليس من هذا الباب، وإنما من باب التنويع، بمعنى أن ذكر المرض والسفر في الآية يراد به أن المسوغ للتيمم أحد أمرين: إما التضرر من الماء وهو المعبر عنه بالمرض، أو صعوبة تحصيل الماء أو عدم وجدانه وهو المعبر عنه بالسفر. فالسفر باعتبار أنه في تلك الأزمنة مصداق عرفي لعدم وجدان الماء أو مشقة تحصيله، لذلك أرادت الآية أن تذكر بأن المسوغ للتيمم إما التضرر من استعمال الماء أو عدم وجدان الماء أو تعذر تحصيله، لذلك أتى بالمرض والسفر. وإلا لو كان المراد بعدم الوجدان هو المشقة والحرج لم يكن هناك حاجة لذكر عنواني المرض وعنوان السفر. وأما ما ذكر في ذيل الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فهذا الذيل ليس ناظرا لبدلية التيمم عن الوضوء، وإنما هذا الذيل ناظر لأصل جعل الطهارات الثلاث، أي لماذا جعل المشرع الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم؟ إنما جعلت الطهارات الثلاث لا لغرض إيقاعكم في الحرج، بل لغرض تطهيركم. فالنكتة الملحوظة في الذيل هي مرتبطة بأصل جعل الطهارات الثلاث، وليست مرتبطة ببدلية التيمم عن الوضوء، كي يقال إن الذيل قرينة على أن المراد بالمرض الذي هو موضوع للتيمم يراد به الحرج، ليس الأمر كذلك. إذن فبالنتيجة العنصر الأول من الآية المباركة أن المرض كناية عن الضرر. العنصر الثاني أن الآية المباركة قسمت حال المكلف إلى قسمين، وتعرضت لموضوع القسم الثاني: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: وإن كنتم مرضى أو على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. حيث إنه تعرض للقسم الثاني حكمان وموضوعان، حكمان وهو الأمر بالتيمم، موضوعان وهو المرض والسفار. يستفاد من ذلك ومن باب قرينة أن التقسيم قاطع للشركة، بما أن التقسيم قاطع للشركة وقد تعرض للقسم الثاني حكما وموضوعان، مقتضى ذلك أن موضوع القسم الأول وهو الأمر بالوضوء، ألا وهو الحاء السليم يعني الذي لا يتضرر باستعمال الماء، موضوع القسم الأول من لا يتضرر باستعمال الماء. إذن هناك قسمان، القسم الأول الأمر بالوضوء وموضوعه من ليس متضررا، والقسم الثاني الأمر بالتيمم وموضوعه المتضرر أو الذي ليس واجدا للماء كالمسافر. والتقسيم قاطع للشركة، ونتيجة ذلك أن موضوع الأمر بالوضوء أخذ فيه عدم الضرار. إذن الأمر بالوضوء لا يشمل الضرر من الأول، لا أن الأمر بالوضوء يشمل الضرر فنحتاج إلى إخراج فرض الضرر إلى دليل آخر، لا، من الأول الأمر بالوضوء لا يشمل فرض الضرر، الوضوء الضرري لا أمر به، بمقتضى أن الآية قسمت حال المكلف إلى تيمم عند التضرر ووضوء عند عدم التضرر، حيث إن التقسيم قاطع للشركة. فالمستفاد من الآية سقوط الأمر بالوضوء في حال الضرر بلا حاجة إلى أن نتشبث بقاعدة لا ضرار، بل أصل الأمر في الآية لا يشمل حال التضرر من استعمال الماء. سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 551 حمل المرض في الآية على خصوص الضرر المحرم. قال المراد فإن كنتم مرضى، يعني فإن كنتم تتضررون باستعمال الماء بحد الضرر المحرم. وقال هناك فرق بين آية الصوم وآية الوضوء. في آية الصوم قال فمن كان منكم مريضا أو فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر قيدا آخر سوى المرض والسفر. لذلك قلنا في باب الصوم مطلق الضرر مسقط للصوم، وأنه متى حصل ضرر فالصوم باطل سواء علم المكلف بالضرر أم جهل به. أما في آية الوضوء لم يقتصر على ذكر المرض، بل أضاف قيدا وهو قوله فلم تجدوا ماء. فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وظاهر قوله فلم تجدوا ماء أنه قيد للكل، لكل ما قبله، مرض، سفر، لامستم، جاء أحد منكم من الغائط، فلم تجدوا ماء قيد لما قبله. إذن المرض لم يذكر وحده، ذكر معه قيد وهو عدم وجدان الماء. بما أن هذا القيد مما لا معنى له عرفا إلا عدم التمكن من استعمال الماء، فإن كنتم مرضى ولم تجدوا ماء، يعني فإن كنتم مرضى لا يمكنكم استعمال الماء، فعدم الوجدان كناية عن عدم التمكن من الاستعمال لا مطلق المرض. ومن الواضح أن عدم التمكن من الاستعمال قد يكون لمانع تكويني، قد يكون لمانع شرعي. لا يتمكن من استعمال الماء لمانع شرعي ككون الماء مغصوبا مثلا، كون هناك تزاحم بينه وبين من عليه مثلا غسل فريضة ونحو ذلك. إذن بالنتيجة المنظور في الآية الضرر الذي لا يمكن معه استعمال الماء لمانع تكويني أو مانع شرعي، وهو خصوص الضرر المحرم. فالآية ناظرة للضرر المحرم، وإذا كانت الآية ناظرة للضرر المحرم لأجل ذلك لا يصح الاستدلال بالآية على سقوط الأمر بالوضوء الضرري مطلقاً، وإنما بالوضوء الضرري الموجب لضرر محرم لا مطلق الضرار. يلاحظ على ما أفيد في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره أن كلمة فلم تجدوا ماء ظاهر في أنها ناظرة إلى السفر لا ناظرة إلى المرض، إذ لا يقال عرفا للمريض أنه لا يجد ماء. فلو فرض أن مريضا أمامه ماء ولكنه لا يقدر على استعماله لا يقال عرفا هذا مريض لا يجد ماء، وإنما يقال هذا مريض لا يقدر على الماء لأنه مريض لا يجد ماء. فالتعبير ب فلم تجدوا ماء لا يصح عرفا أن يكون قيدا للمرض بمعنى الكناية عن عدم القدرة على الاستعمال بحيث يشمل خصوص التعذر التكويني أو المانع الشرعي، بمعنى كون الضرر ضررا محرما. وإلا لو كان المراد بعدم الوجدان هو عدم التمكن من استعمال الماء ما احتجنا إلى هذه العناوين كلها. هو من الأول يقول فإن كنتم لا تقدرون على الماء فتيمموا، فلا حاجة إلى أن يقول مريض سفر كذا فلم تجدوا ماء ما دام عدم الوجدان كناية عن عدم القدرة. إذن جعل الضرر في الآية أو جعل المرض في الآية خصوص الضرر المحرم بلا وجه، فالآية شاملة لمطلق الوضوء الضرري سواء كان ضررا مباحا أم ضررا محرما، وبالتالي فالكلام في أن الآية هل الأمر بالوضوء يشمل الوضوء الضرري أم لا، هذه هي نقطة البحث. يعني بعد المفروغية عن الاستدلال بالآية وبيان أن الآية قد قسمت حال المكلف إلى قسمين، قسم حكمه التيمم وهو المتضرر باستعمال الماء، وقسم حكمه الوضوء وهو غير المتضرر باستعمال الماء، بعد المفروغية عن ذلك نبحث هل أن الأمر الذي يسقط بالتضرر الإلزام أو أصل الطلب. صحيح أن الآية ذكرت أن الأمر لا يشمل المتضرر، لكن أي أمر لا يشمل المتضرر؟ هل الإلزام بالوضوء لا يشمل المتضرر؟ إذن يبقى الأمر الندبي يشمل الوضوء الضرري، أم أن مفاد الآية أصل الأمر بالوضوء ولو كان أمرا ندبيا ولو كان أمرا رجحانيا لا يشمل المتضرر باستعمال الماء. فهذه هي النكتة التي نحتاج إلى البحث فيها. فهنا اتجاهان: الاتجاه الأول أن ظاهر سياق الآية بقرينة مناسبة الحكم للموضوع أن المرتفع الإلزام بالوضوء، أو فقل الأمر الشرطي بالوضوء، لأن الأمر المعلق على العذر ظاهر عرفا في كونه هو الإلزام والمؤاخذة، كما ذكر ذلك في حديث الرافع: رفع عن أمتي ما استكره عليه وما اضطروا إليه. قالوا ظاهر ذلك، يعني ظاهر ربط الرفع بالعذر، أن المرتفع هو الإلزام أو التكليف الإلزامي، أو قوله رفع القلم عن ثلاثة، ظاهر رفع القلم عن ذوي الأعذار رفع قلم الإلزام، لا جعل هؤلاء كالبهائم لا أمر في حقهم ولو كان أمرا ندبيا. هنا أيضا ظاهر ربط الأمر بالتيمم بذوي الأعذار وهم المريض والمسافر، ظاهر ذلك أن الذي ارتفع بحصول العذر هو الإلزام أو الأمر الشرطي، يعني اشتراط الصلاة بالطهارة المائية الإلزام بهذا الشرط يرتفع في فرض العذر. هكذا مناسبة الحكم للموضوع. مثلا إذا قال المولى لعبده: احفظ سورة من القرآن، فإن لم تقدر فاقرأ سورة قصيرة، ظاهره شنو؟ أن الإلزام هو الذي يسقط بحفظ سورة من القرآن، لا أصل الطلب، بمعنى أن المكلف لو تحمل المشقة وحفظ سورة من القرآن لكان شنو؟ لكان عمله مجزيا ومسقطا للأمر. ويؤيد هذا الاتجاه ما ذكره بعض الأعلام قدس سره في مصباح المنهاج الجزء الثامن صفحة 109 و110، حيث قال قدس سره، طبعا هو نظره قدس سره لفرض الحرج، ولكن في التعليل الذي ذكره يشمل فرض الضرر أيضا، قال: إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في موردين يكون الوضوء فيه حرجيا، ارتكب الوضوء الحرجي، مع أن الحرج يسقط الأمر بالوضوء لكن المكلف تحمل الحرج وتوضأ، كالوضوء في شدة البارد صح وضوءه. علق سيد في المصباح، مصباح المنهاج: كما مال إليه في الجواهر وصرح به غير واحد، لأن الحرج وإن كان رافعا للتكليف إلا أنه لا يوجب قصور موضوعه تخصيصا، يعني ليس مصنفا للموضوع، الحرج ليس من المصنفات للموضوع عرفا بحيث يقسم موضوع التكليف إلى قسمين المتحرج وغير المتحرج، بل هو عرفا من سنخ العذر الرافع للإلزام مع بقاء الملاك والرجحان. عنوان الحرج بنظر العرف من سنخ العذر الذي يرفع الحكم لا يصنف الموضوع. فرق بين عناوين تصنف الموضوع مثل المستطيع، عنوان المستطيع يصنف الموضوع، مثل عنوان مثلا الطهارة تصنف الموضوع، أما عنوان الحرج عنوان المرض لا يصنف الموضوع بالنظر العرفي، وإنما يؤثر على الحكم، لأنه يقسم الموضوع إلى قسمين، فهو متصرف في الحكم عرفان رافع للإلزام لأنه مقسم للموضوع، فيتعين صحة الطهارة المائية وإمكان التقرب بهذا الوضوء. ما ذكره قدس سره يأتي في الضرار، باعتبار أن الضرار كالحرج عذر عرفان مؤثر على الحكم والإلزام لأنه مصنف للموضوع. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، ما هو ظاهر كلمات السيد الأستاذ مد ظله الشريف في قاعدة لا ضرر صفحة 284، حيث أفاد هناك بأن أصل الأمر بالوضوء، أصل الأمر بالوضوء فضلا عن الإلزام، أصل الأمر بالوضوء يسقط في فرض الضرر، حتى لو كان أمرا ندبيا، حتى لو كان رجحانا، أصل الأمر بالوضوء يسقط في فرض الضرر، وهذا هو منظور الآية المباركة. ويمكن تقريب ذلك بإحدى نكتتين. النكتة الأولى أن ظاهر قولي فتيمموا تعيين الوظيفة لأنه ترخيص، فإن كنتم مرضى أو على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني فالوظيفة المتعينة التيمم، فتيمموا ليس لسان ترخيص، فتيمموا يعني لا يجب عليكم الوضوء ويرخص لكم التيمم، لا، فتيمموا لسان تعيين، يعني لسان فتيمموا مثل لسان فعدة من أيام أخر في آية الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مو معنى مرخص لكم أن تؤجلوا الصوم إلى أيام أخر، بل المتعين فيتعين عليكم الصوم في أيام أخر. هذا مثل هذا، ظاهر اللسان هو التعيين. طبعا هو لم يذكر هذه النكتة، أنا أضفت هذه النكتة باعتبار أنه قد تساعد على دعم الاتجاه الثاني. النكتة الثانية التي ذكرها هو أن هناك فرقا بين عنوان الحرج وعنوان الضرر. عنوان الحرج كما يقول سيد المصباح قدس سره، عنوان لو عرض على العرف لما رؤي فيه إلا أنه رافع للمؤاخذة والإلزام، لا أنه مصنف للموضوعات، بخلاف عنوان الضرر أو عنوان المرض، فإنه سنخ عنوان قد يؤثر في تغير الموضوع، فيقال هذا الموضوع قسمان سليم ومريض، فالسليم مأمور بالوضوء والمريض مأمور بالتيمم، خصوصا أن المرض يحتمل عرفان تأثيره على الطهارة، طهارة هذه الحالة النفسية التي يجدها المكلف بعد الإتيان بالوضوء قد لا تتأتى في حال المرض. من المحتمل، يعني من المحتمل أن الطهارة التي تترتب على الوضوء قد لا تتأتى في حال المرض، فالملاك أصلا مفقود في حال المرض والضرار. لأجل ذلك هنا موضوعان لحكمين. ثم يقول لو قال المولى لعبده عليك بالمشي كل يوم كيلومتر، باعتبار أنه يشكو قلة الصحة، يشكو الأمراض، قال لي عليك بالمشي للعلاج، عليك بالمشي كل يوم كيلومتر لتجديد صحتك ونشاطك، فإن تضررت بذلك فخذ العلاج الآخر وهو شرب الدواء مثلا. فهل يستفاد من هذا اللسان أنه لو تحمل الضرر وراح بلي وراح ما شكله لأجزأ؟ لا، ظاهر هذا اللسان أنه عند التضرر يتعين عليك استعمال الدواء، استعمال العلاج الآخر، لا أن الساقط فقط الإلزام، بل لا أمر في حقك، لأنه لا علاج في حقك إلا بهذا النحو. خش، هذان اتجاهان ذكرناهما في تحليل مفاد الآية المباركة. هنا الآن نعطيكم فرصة أن تعلقوا لتأييد أحد الاتجاهين على الآخر، ثم نواصل في المورد الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هذا كيف يولى أن مع بساطة الحكم عند المتأخرين الحكم بسيط، أمر بسيط ومركب، حتى نقول أصل الضلال يرفع، ولكن التارك ينتفي بالضرر أو بالحرج،
يعني أول بساطة الحكم ليس هو السائد عند المتأخرين ليس هو السائد عند المتأخرين ذكرنا الليلة السابقة الليلة السابقة مناشئ استفادة الإلزام من الأمر، وذكرنا عدة مناشئ، فليس من المتفق عليه أن كذا. وأما إذا افترضنا أنه بناء على البساطة، نعم، فهو يريد أن يقول بأنه ظاهر الآية المباركة من تعليق الأمر على العذر بقرينة مناسبة الحكم للموضوع أن أي أمر إلزامي بالوضوء يسقط. فلو كان للوضوء أمران، مو أنه أمر نقسمه ونحلله، فلو كان للوضوء أمران، أمر إلزامي وأمر ندبي، فهذا لا يعني سقوط الأمر الندبي. نعم.
أما لو كان هناك أمر واحد
وقلنا بالبساطة ولا يستفاد من الآية. نعم، كلامكم يتم. نعم.
نعم.
يعني حسب البحث اللي ذكرناه الليلة السابقة يا سيد. نعم. لا، السور طويلة، يعني احنا ذكرنا كالمثال لتقريب ال يعني قصدكم ليس هناك ضابطة عرفية يختلف الأمر باختلاف القرائن السياقية أو الارتكازية، وهي تختلف باختلاف الموارد مثلا. نعم، صحيح.
سيدنا،
نعم،
ربما ظاهر كلامكم بأنه الأمر الشرطي سقوط.
نعم،
إذا سقط الأمر الشرطي من أين نستفيد بأنه الوضوء مع ذلك يحقق هذا الشرط؟
الأمر الشرطي بمعنى الأمر الإلزامي بالصلاة عن طهارة، الأمر الإلزامي بالصلاة عن طهارة سقط، أما هذا لا يعني انتفاء أمر يحقق الطهارة ولو كان أمرا ندبيا. نعم، من الأمر الآخر. خب، ولكن قد يقال في مناقشة الاتجاه الثاني أن نكتة الاتجاه الأول ليست هي دائرة مدار العنوان، وهو أن المأخوذ عنوان الضرار أو عنوان الحرج، كي يقال لو كان المأخوذ عنوان الحرج لقبلنا، بينما المأخوذ هو عنوان المرض. مسألة لا تدور مدار العنوان، مسألة تدور مدار قرينة مناسبة الحكم للموضوع. بمعنى أن تعليق الأمر بالتيمم على ما هو عذر بالنظر العرفي ظاهر بقرينة مناسبة الحكم للموضوع أنه لا يستفاد منه إلا رفع الإلزام بالوضوء لا تعيين التيمم. لذلك لا ظهور في قوله فتيمموا في التعيين، وإنما غاية ما يستفاد ببركة قرينة مناسبة الحكم للموضوع أن قوله فتيمموا يعني فلا يجب عليكم الوضوء وأمامكم بديل آخر، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فلا يستفاد منه التعيين كي يقال بأن هذا ظاهر في ألا أمر من الأساس ولا أمرا ولو كان أمرا ندبيا بالوضوء في حال فرض العذر. نأتي إلى المورد الثاني، عندنا 5 دقائق. في التمسك بالأمر الندبي، افترض أن الأمر في الآية سقط، هل هناك أمر ندبي من خارج الآية يشمل فرض الوضوء الضرري؟ الأمر في الآية لا يشمل الوضوء الضرري، لكن هل يستفاد من خارج الآية أن الأمر الندبي بالوضوء يشمل الوضوء الضرري أم لا؟ طبعا الأمر الندبي بغض النظر عن الخلاف بين السيد الخوئي والسيد السيستاني في أن الأمر الندبي هل هو أمر بذات الوضوء أو هو أمر بالكون على الطهارة، على الخلاف بينهما، مهم أن هناك أمر ندبي، سواء كان متعلق الأمر الندبي عنوان الوضوء أو كان متعلق الأمر الندبي هو الكون على الطهارة والوضوء مجرد محقق ومحصل. بغض النظر عن المتعلق، هل الأمر الندبي المستفاد من الأدلة الأخرى يشمل الوضوء الضرري أم لا؟ سيد الأستاذ مد ظله في قاعدة لا ضرر صفحة 285 قال لا، لوجهين. الوجه الأول، إن الأمر الندبي لا إطلاق له، هو أمر استحبابي ندبي ليس فيه إطلاق حتى لفرض كون الوضوء مضراً بالمكلف، لا يحرز إطلاق الحث والترغيب حتى لفرض كون الوضوء مضراً بحال المكلف، فلا يحرز إطلاق الأمر الندبي في نفسه. والوجه الثاني، أن ظاهر الآية أن المعلق على عدم المرض الأمر المحصل للطهارة، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم تحصيل الطهارة للصلاة فاغسلوا، فهو ناظر للأمر المحصل للطهارة إلزاميا ندبيا، مو منظور في الآية، ليس المنظور في الآية الأمر الإلزامي حتى تقولون سقط الإلزام بقي الند، لا، المنظور في الآية بمقتضى قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأمر المحصل لشرط الصلاة، الأمر المحصل لشرط الصلاة يسقط، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون أمرا إلزاميا أو ندبيا. بالنتيجة حتى الأمر الندبي هو محقق شنو؟ لشرط الصلاة. الآية تريد أن تقول الوضوء المحصل لشرط الصلاة، سواء كان محصلا بعنوانه أو محصلا بعنوان الكون على الطهارة، الوضوء المحصل للطهارة، الوضوء المحصل لشرط الصلاة لا يشمل الوضوء الضرري، سواء كان الأمر به إلزاميا ندبيا من خارج الآية من داخل الآية ما لا علاقة، هي جاية تنفي الأمر المحصل لشرط الصلاة ولو كان ذلك أمرا ندبيا. خوش، بالنسبة إلى الوجه الأول، قد يقال الأمر مطلق، يعني الأمر الاستحبابي بالوضوء مطلق، الأمر الاستحبابي عندهم هو هذا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والوضوء طهور بضم الأخبار، حيث قال في صحيحة زرارة: فإن التيمم أحد الطهورين. فيستفاد من هذا التقسيم: فإن التيمم أحد الطهورين، أن الوضوء طهور. فبضم هذه الرواية للآية وهي قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، استفيد أن الوضوء شنو؟ محبوب. سمحبوب بعنوانه، محبوب بلحاظ كونه محققا للطهارة، هذا بحث آخر، لكن بضم الآية للرواية استفيد الأمر الندبي، إما بعنوان الوضوء أو بعنوان الكون على الطهارة. وإن كان شيخنا الأستاذ قدس سره الشيخ التبريزي يقول: ظاهر صحيحة زرارة الأخرى لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين، ظاهرها أن الطهور هو الوضوء نفسه وليس المسبب عنه. لا ينقض الوضوء، الوضوء بعنوانه، لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين، ظاهره أن الوضوء هو أمر قابل للنقض والبقاء، أن الوضوء بما هو وضوء قابل للنقض والبقاء، وأن الناقض له ما يخرج من أحد الطرفين الأسفلين. وهذا يشير إلى أن نفس الوضوء هو الشرط، نفس الوضوء هو المطلوب، لا أن المسبب عن الوضوء وهو الطهارة هو المطلوب. سبغض النظر عن هذه المناقشة، صارت زحمة شيخنا، بغض النظر عن هذه المناقشة نريد أن نقول بأن ما دل على محبوبية الوضوء يشمل فرض الضرر. نعم، لا يشمل فرض الضرر المحرم، صحيح، لا معنى للحث على وضوء موجب لضرر محرم، هذا كلام صحيح، عرفا الأمر الاستحبابي لا يشمل الوضوء بضرر محرم. لكن إذا كان الوضوء مضرا، افترض الوضوء مضر ضرر مالي، ما يشمله الأمر الاستحبابي؟ افترض أنه لا يمكنه تحصيل الوضوء إلا بمال كثير، فالضرر ضرر مالي وليس ضررا بدنيا، يعني لا يشمله الأمر الندبي؟ يشمله الأمر الندبي. الأمر الندبي يشمل الوضوء الضرري، وضوءا ضررا مثلا متحملا، أو ضررا ماليا، نعم لا يشمل الضرر المحرم، مقتضى الإطلاق إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين شموله لذلك. وأما الوجه الثاني الذي أفيد في كلمات سيد الأستاذ مد ظله، أن ظاهر الآية أن الأمر المحصل لشرط الصلاة يسقط بالوضوء الضرري، سواء كان استحبابيا أو إلزاميا. نحن لو خلينا والآية المباركة لفهمنا عرفا أن الأمر بالصلاة عن طهارة مائية، نعم هذا الأمر يسقط. الأمر بالصلاة عن طهارة مائية يسقط في حال كون الوضوء ضرريا، فليكن. هذا لا يعني سقوط الأمر الندبي بالطهارة، يعني الأمر الندبي المحقق للطهارة، خصوصا على مبناه هو مد ظله من أن الوضوء التجديدي مستحب في نفسه، مع أن الوضوء التجديدي ليس محققا للطهارة. أو مثلا الوضوء الحائض مستحب وإن لم يكن محققا للطهارة. نحن نريد أن نقول أن الأمر الندبي المحقق لما هو المحبوب للمولى، ألا وهو الطهارة، لا دليل على سقوطه بسقوط الأمر الإلزامي بالصلاة عن
طهارة مائية. لا نستفيد من الآية إلا سقوط الأمر الإلزامي بالصلاة عن طهارة مائية. هذا الأمر الإلزامي بالصلاة عن طهارة مائية سقط. أما كل أمر محقق للطهارة بالوضوء فقد سقط بتقييد الموضوع في الآية بالوضوء غير الضرري، هذا غير واضحين، والله العالم بالصواب. وصل الكلام إلى المورد الثالث، ألا وهو التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي الأمر بالوضوء الضرري. نسمع منكم إن شاء الله ونستفيد.
شر من وين هذا الكلام؟ هذا